فحبك يجمعنا وفؤاد محبك قد نادى.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يؤكد لنظيره الأذربيجاني أنه لا ينبغي إعطاء الأعداء الفرصة في المساس بالعلاقات بين باكو وطهران. تحالف الفتح يطالب القضاء العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي لتسجيل صوتي. القوة اليمنية تعلن الوصول إلى مشارف مدينة مأرب وتكبيد مرتزقة السعودية خسائر كبيرة. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران وباكو لديهما أعداء، ولا ينبغي للجانبين إعطاء الأعداء الفرصة في المساس بالعلاقة القائمة بين البلدين، لافتا إلى ضرورة إزالة القلق من خلال الحوار والتعاون. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني أضاف أمير عبداللهيان أنه يجب على البلدين أن يحول دون وقوع سوء الفهم في العلاقة الثنائية، ومن الأجدر مواصلة علاقاتهما في الاتجاه الصحيح والمتنامي على وجه السرعة. من جهته قال جيحون بيراموف إن العلاقة مع إيران هي علاقة صداقة، ويجب حل المشاكل عبر الحوار وفي جو ودي. بدعوة من قائد الجيش الباكستاني، وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى إسلام أباد في زيارة رسمية على رأس وفد عسكري أمني رفيع المستوى. وسيبحث اللواء باقري خلال لقاءته بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية بين البلدين، كما سيقوم بزيارة المراكز العسكرية والبحرية في مدينة كراتشي. وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى باكستان، حيث سبق له أن زارها في تموز عام 2019. حققت المرحلة العملياتية من مناورات الإيرانية المدافعون عن سماء الولاية نجاحا كبيرا في اعتراض وتدمير أهداف متوسطة الارتفاع بمنظومات صواريخ محلية الصنع. واعتبر العميد الركن قادر رحيم زادة قائد مقر الدفاع الجوي أن توظيف المناورات لمنظومات إيرانية هو أكبر علامة على تحييد إجراءات الحظر العسكرية، لافتا إلى أن تجربة الدفاع ضد العدوان الإلكتروني والسيبراني وبقدرات وبأنظمة وطنية هو أحد إنجازات هذه المناورات. من جهته أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة تقف بصلابة إلى جنب الشعب للتصدي لأي تهديد يستهدف حياض البلاد ومبادئها. للمزيد بشأن هذه المناورات نستمع إلى التقرير التالي.
هي المناورات التخصصية للدفاعات الجوية والتي حملت عنوان المدافعون عن سماء الولاية، مناورات شاركت فيها قوات الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، وتم خلالها التدرب على حماية المناطق الحساسة والحيوية للبلاد وتحصينها أمام المسيرات وأي هجوم جوي في ظروف الحرب الإلكترونية، وبهدف التنسيق بين القوات المشاركة فيها.
كلية في هذه المناورات قمنا بصد جميع تهديدات العدو المحتملة وفي ساحة معركة حقيقية. ومن ميزات هذه المناورات فإن المعدات المستخدمة محلية الصنع، وإن جميع تكتيكات الجيش وحرس الثورة الإسلامية كانت موائمة مع الأساليب العملياتية المستخدمة في قواتنا المسلحة.
عادة ما يكون للمناورات أهداف ثابتة. الأول هو اختبار المعدات في ساحة حرب حقيقية واستخدام التكتيكات القتالية فيها ونقل الخبرة إلى الشباب واستخدام أسلحة جديدة. تتحرك المناورات مع التغييرات لكي تظهر نجاحها في مواجهة التهديدات. رسالة المناورات هي إعلان الاستعداد للدفاع عن البلاد، وأن يعرف الأعداء أننا جاهزون تماما لأي تهديد وسيواجهون ردا قويا على أي تحرك خاطئ.
في اليوم الأول من المناورات تصدت وحدات الدفاع الجوي بتقنياتها وتكتيكاتها المتنوعة للحرب الإلكترونية والسيبرية، واختبرت قوات الدفاع الجوي قدراتها للتشويش على رادارات العدو ومنصاته الاستكشافية، فيما استطاعت منظومتا مرصاد 16 التابعة للجيش وطبس التابعة لحرس الثورة الإسلامية من استهداف وتدمير الأهداف المحددة لهما بدقة.
في هذه المناورات وبقدرتنا في الدفاع الجوي أثبتنا أن العدو لن يجرؤ على التفكير في الاعتداء على إيران، وإن دخل أجواءنا بإرادته فخروجه لن يكون كذلك بالتأكيد.
استطاعت الوحدات المشاركة في المناورات تدمير الأهداف المحددة باستعمال منظومتي 3 خرداد و15 من خرداد المحليتي الصنع، والتصدي لصواريخ كروز، والدفاع عن المراكز الحساسة بالقيادة الموحدة لشبكة الدفاع الجوي للبلاد.
في إطار تصاعد موجة الاعتراضات على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، طالب تحالف الفتح القضاء بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي مهند نعيم. وأشار بيان لتحالف الفتح إلى تسريب تسجيل صوتي لنعيم يقول فيه إنه مكلف بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية تستهدف كتلا كبيرة معينة. وقال تحالف الفتح إنه سيحاسب حسابا عسيرا كل من تسول له نفسه المساس بالعراق وسيادته ومؤسساته الدستورية التي بنيت بدماء رجاله. كشف متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تفاصيل جديدة عن عملية فجر الانتصار ووصول قوات صنعاء إلى مشارف مدينة مأرب. وقال العميد سريع إنه تم خلال العملية تحرير 600 كيلومترا مربع مما وضع القوات اليمنية على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، حيث بلغت هذه القوات سد مأرب من جهته الشمالية، مؤكدا تكبيد المرتزقة 1300 قتيل وأكثر من 4300 جريح، إضافة إلى 30 أسيرا. كما أشار إلى تدمير وإعطاب نحو 300 مدرعة وآلية وناقلة جند وغنم مقادير كبيرة من السلاح والعتاد. حول التقدم الميداني للقوات اليمنية المشتركة في جبهة مأرب نستمع إلى التقرير التالي.
فجر النصر عنوان العملية العسكرية التي شنها الجيش اليمني واللجان الشعبية ووصلوا من خلالها إلى مشارف مدينة مأرب وأحاطوا بها من عدة جهات. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد في مؤتمر صحفي أن القوات اليمنية تمكنت من تحقيق التقدم في محافظة مأرب رغم تكثيف الغارات الجوية للعدوان، وحرر 600 كيلومتر مربع من مدينة سرواح.
شعبنا اليمني العزيز، إن قواتكم المسلحة أصبحت اليوم على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات بعد أن دحرت بفضل الله تعالى الخونة والمرتزقة من أذناب تحالف العدوان وأتباعه من عدة مديريات مديريات من مديريات مأرب، وتمكنت بعون الله من تحريرها بشكل كامل.
العميد سريع لفت إلى أن الوحدة الصاروخية نفذت خلال عملية فجر الانتصار 68 ضربة في اليمن وداخل العمق السعودي، كما نفذت وحدة الطائرات المسيرة 245 عملية ضد قوى العدوان.
فخلال المعركة نجح المجاهدون في الدفاع الجوي من إسقاط 6 طائرات تجسسية مقاتلة، منها أمريكية وصينية الصنع، وتمكنت قوات الدفاع الجوي كذلك من إسقاط 11 طائرة تجسسية. وساهمت عمليات الدفاع الجوي في إرباك العدو وإحباط الكثير من عملياته الجوية.
كما لفت العميد سريع إلى أن تحالف العدوان شن 948 غارة جوية، منها غارات استهدفت منازل المواطنين والطرقات العامة، مضيفا أن تكثيف الغارات الجوية لم يثني القوات المسلحة عن الاستمرار في تنفيذ المهام العملياتية. العميد سريع دعا أبناء مأرب إلى عدم الانجرار إلى معركة السعودي والإمارات وأعداء اليمن، والوقوف إلى جانب جمهوريتهم الحقيقية، جمهورية الشعب والاستقلال والحرية، ولا إلى جانب جمهورية العبودية للعدوان. هذا وشهدت جبهات جنوب محافظة مأرب معارك عنيفة خلال الساعات الماضية تركزت في مديريتي الجوبة والعبدية. وقالت مصادر ميدانية إن القوات اليمنية المشتركة سيطرت على منطقتي الروضة والقاهر في مديرية الجوبة، وواصلت التقدم باتجاه مركز المديرية وسط معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بينهم قيادات. وفي مديرية العبدية سيطرت القوات اليمنية على منطقتي خرفان والحجلة، وضيقت الخناق على المرتزقة في مركز المديرية.
أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، وعقب الحادث الذي وقع عند المدخل الغربي لبلدة سلواد منع جيش الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقل الفتى للعلاج، وقام هو باعتقاله ونقله. علق التحقيق مجددا في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثانية في أقل من 3 أسابيع، بعد أن قدم وزيران سابقان مطلوب استجوابهما شكوى جديدة ضد المحقق الرئيسي القاضي طارق بيطار. المزيد في التقرير التالي.
لا تزال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تلقي بظلالها على الحياة السياسية اليومية اللبنانية المثقلة بأزمات عديدة. آخر تلك التطورات كان في تعليق أعمال التحقيق للمرة الثانية في أقل من 3 أسابيع، بعد أن قدم وزيران سابقا شكوى جديدة ضد المحقق الرئيسي القاضي طارق بيطار. الدعوى المقدمة من بيطار صدرت بحق وزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل، وبحق وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، لكن مسار التحقيقات التي يستشف منه منحا اتهاميا مبنيا على أهداف سياسية دفع بحدة المواقف إلى مستويات متقدمة.
بعمل القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفي استهداف سياسي وما إله علاقة لا بالحقيقة ولا إله علاقة بالعدالة. وأنا بقول من أول كلام قبل ما أختم بهذه النقطة لعوائل الشهداء، إذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى الحقيقة لن تصلوا.
وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات بيطار للسجواب، قائلين إنه ليس المرجع المختص الذي ينبغي أن يمثلوا أمامه، وأن استجوابهم ينبغي أن يتم لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتم تعليق التحقيق في أواخر سبتمبر أيلول بعد شكوى تشكك في حياة بيطار، ورفضت المحكمة الشكوى لأسباب إجرائية مما سمح لبيطار بالاستمرار في عمله. وكان بيطار قد أصدر عدة طلبات في يوليو تموز الماضي لاستجواب عدد من كبار المسؤولين بينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب وعدة وزراء سابق وأكبر مسؤول أمني في البلاد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم فيما يتعلق بالتقصير والإهمال بحسب تعبيره. وأثار مسار تلك التحقيقات جدلا واسعا لجهة انتهاجه خط الاتهامات السياسية بعيدا عن المهنية القضائية والذهاب نحو تحميل مكون لبناني مسؤولية ما جرى، مع العلم أن دعوات عدة أطلقت سابقا للقاضي السابق فادي صوان بكشف وإعلان ما توصل إليه من تحقيقات وإبرازها للرأي العام، إلا أن أيا من ذلك لم يحصل. وترى مصادر متابعة أن مسار التحقيقات يستشف منه اتهامات سياسية لفئة محددة، بينما التساؤلات تبقى دون أجوبة حول من سمح بإدخال سفينة النترات ومن مولها ومن خزن تلك المواد الخطرة لسبع سنوات في العنبر رقم 12.
إلى العناوين. الأمير عبد اللهيان يؤكد لنظيره الأذربيجاني أنه لا ينبغي إعطاء الأعداء الفرصة في المساس بالعلاقات بين باكو وطهران. تحالف الفتح يطالب القضاء العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي لتسجيل صوتي. القوة اليمنية تعلن الوصول إلى مشارف مدينة مأرب وتكبيد مرتزقة السعودية. خسائر كبيرة. في أمان الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة، ونأمل أن ينال رضاكم. تحية لكم طيبة، نحييكم مستمعينا الكرام، ونحيي كل الطلاب والطلبة الجدد في الكليات والجامعات، بالأخص الطالبات، ونتحدث اليوم حول مشاكل الطالبة الجامعية. بين السلب والإيجاب، كيف تنظرون إلى مشاكل الطالبات الجامعيات، وما هو دور الأهل في تقليل هذه المشاكل؟ هل مدارسنا ومجتمعاتنا قادرة ومهيئة لتنضيج فكر الفتيات للدخول إلى الجامعة؟ وهل النظام التعليمي يساعد في ذلك؟ اجتماعياً وتربوياً، ما هو دور الفتيات بأنفسهن في تقليل المشاكل التي يمكن أن تواجهها الفتاة في الجامعة؟ كيف تنظرون إلى دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في تمهيد الفتيات للعبور من المرحلة الجامعية بسلام ونجاح؟ طيب أحبتي، سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، مشاكل الطالبة الجامعية، وسنناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفة البرنامج إن شاء الله. ولكن في البداية نأخذ فكرة عن هذا الموضوع ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. تختلف المرحلة الجامعية عن المدرسية من عدة نواح، وقد تواجه بعض الفتيات صعوبة في التأقلم والاعتياد على هذه المرحلة، وربما تعترضهن بعض المشاكل. ومتى ما استطاعت الفتاة تحديد المشكلة وإيجاد حل لها، ستكمل مشوارها الجامعي بنجاح وتقدم. فأكثر المشاكل التي تواجه الفتيات في الجامعة هي لأن مرحلة الجامعة مرحلة انفتاح بالنسبة للفتاة التي تخلصت من خلالها من قيود المدرسة وأنظمتها، ودخلت العالم الكبير، حيث أصبحت مسؤولة تامة عن مستقبلها وصاحبة قرارات مصيرية من ناحية الدراسة. من هنا أعزائنا الأفاضل تحدث صدمة مجتمعية، فتواجه الطالبة مشكلات شخصية واجتماعية ودراسية واقتصادية. فلا بد لنا أن نبين أنه في كل مرحلة جديدة من حياة الفتاة لا بد لنا من وقفة استبصار بهذه المرحلة، سواء من حيث مظاهر نمو الشخصية وتغيرها، ومن ثم العمل والتركيز على أهم المشكلات التي ستواجهها في الجامعة والتخطيط المسبق لها. ولعل دعم الأهل يلعب دورا مهما في تجاوز الفتاة لأي مشكلة تعترضها، كما وأن طاقم الجامعة له دور فعال ومساند للفتاة، فلا بد من وجود مرشدة للطالبة كي تساعدها على تخطي العقبات التي ستواجهها. فالمرشدة الاجتماعية تدعم الطالبة نفسيا وتبصرها بما سيعترض طريقها من مشاكل في الجامعة وكيف ستتخطى هذه الصعوبات، وكذلك شرح قوانين الجامعة وأنظمتها واحتوائها في حال تعرضت لبعض التنمر. كما أن وجود المرشدة الأكاديمية لا يقل أهمية عن المرشدة الاجتماعية، فهي تساعد الطالب على تخطي العقبات الدراسية وتقدم النصح والمشورة لها حسب مستواها. وكذلك يلعب الطاقم التعليمي دورا مهما في توجيه الطالبة ومساندتها، فنحن الآن بصدد إنتاج وإخراج مخرجات للتعليم مختلفة بما يتناسب مع الانفجار التكنولوجي، وهذا لن يكون إلا إذا كان الخريج لدينا فتاة واثقة بنفسها وبعلمها وقدرتها.
طيب مستمعينا الكرام، نحن اليوم سنتحدث حول موضوع مشاكل الطالب الجامعي.
السلام عليكم، تحياتي لأسرة البرنامج. أتحدث حول موضوع البرنامج اللي هي المشاكل والمعوقات بالنسبة للطالبات الجامعيات. طبعا تختلف هاي المشاكل من طالبة إلى آخر.
هذا البرنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج المتميزة أختنا الغالية شيماء الغراو. بخصوص الموضوع أقول حقيقة إن المرحلة الجامعية بالنسبة للطالبة هي مهمة، وربما تكون من أجمل مراحل الدراسة إذا استطاعت الطالبة أن تكون محبة لدراستها، وخاصة المرحلة الجامعية لما لها من أهمية كبيرة. ولكن إذا واجهت الطالبة بعض
طيب مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من مشاركاتكم، مشاركة الأخت كوثر عماد من العراق والأخت عذراء الموسوي أيضا من العراق، وإن شاء الله في طيات البرنامج سنستمع إلى هذه المشاركات بصورة كاملة. ونحن اليوم نتحدث حول موضوع مشاكل الطالبة الجامعية. حقيقة مستمعينا الكرام، إن هموم الطلبة ومشكلاتهم من الأمور التي يجب أن لا يغفل عنها أي باحث في موضوع الحياة الجامعية، إذ إن الطلبة هم اللبنة الأولى لبناء الجامعات، ولولا طلبة العلم لما كانت هناك جامعات، وقبل البدء في تناول همومي ومشكلات الطلبة الجامعيين، ينبغي التنويه بأن المرحلة التي يمر بها الطلبة في الفترة من المدرسة إلى الجامعة يمكن أن تكون من أصعب المراحل الانتقالية في حياتهم، فهم ينهون دراستهم الثانوية ويلتحقون بالجامعة وهم ما زالوا في سن المراهقة. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع بعد قليل.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج عالم المرأة. نتحدث حول موضوع مشاكل الطالبة الجامعية، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى هذه الضيفة العزيزة الدكتورة سلوى شعبان من سوريا، وهي الباحثة الاجتماعية، تتحدث لنا حول كيف تنظرون إلى المشاكل التي تعتري طريق الفتاة الجامعية. نستمع معا إلى الدكتورة سلوى شعبان ونعود إليكم.
نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، وسؤالي لكم دكتورة، كيف تنظرون إلى المشاكل التي تعتري طريق الفتاة الجامعية وكيف تؤثر على دراستها؟
طبعا هناك الكثير من المشاكل التي تعتري طريق الفتاة الجامعية، وخاصة هناك مشاكل بيئية اجتماعية، مشاكل اقتصادية، أحيانا هناك الكثير من الأشياء، وخاصة أن الفتاة دائما لديها العاطفة والانجذاب تجاه أسرتها وبيتها وأهلها وأخوتها. كل هذه المشاكل تشكل عائق كبير في طريق الفتاة، وخاصة أنها دائما لديها العاطفة والحنان تجاه الجميع، ولديها دائما حس المسؤولية تجاه دراستها وتحصيلها العلمي. لذلك هذه الأمور كلها وهذه المشاكل على المجتمع أن يقف بكافة إمكاناته والسبل لكي نخفف من عبء هذه المشاكل، حتى تعيش الفتاة حياتها بشكل مستقر وتنطلق لتحصيلها العلمي، لتكون إنسانة وفرد فاعل في المجتمع، وله مسؤولياته وله الإمكانات التي يقدمها للبلد لبنائه وتطويره.
شكرا جزيلا لكم الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نشكر الدكتورة سلوى شعبان من سوريا على هذه التوضيحات الكاملة، شكرا جزيلا لك الدكتورة سلوى شعبان. وننتقل معا إلى الواتساب مستمعينا الكرام ورسائلكم الكريمة. والأخت أم علي من البحرين بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت لنا: من خبرتي ومما سمعت ورأيت أن هناك أسباب معينة تواجهها الفتاة أو الطالبة الجامعية، وهي رفقة السوء من البنات والبنين، مشاكل السكن أو مشاكل التوصيل والنقل، انحراف الأهداف حتى بعد اختيار الدراسة أو المنح الدراسي، مشاكل الحب والعلاقات والتي أيضا تسبب انحراف الدراسة، والمشاكل المالية ضعف الإدارة والهمة، نقص التشجيع والاهتمام والحب من قبل الأهل، فقدان المرشد والراعي للطالب في حال عدم توفر الإيمان واليقين. وأيضا كتبت لنا انعدام الغايات والأهداف، وكل تلك مشاكل تعيق الطالب أو الطالبة عن مساره الدراسي وقد تغير حياته كلها. شكرا لك يا الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ عبدالله بوي من السنغال كتب لنا: أصدقائي الكرام، أسرة برنامج عالم المرأة، اسمي عبدالله بوي من السنغال. شكرا جزيلا لك، حياك الله الأخ عبدالله بوي، أهلا وسهلا بك. كتب لنا: يعاني طلبة الجامعة من مشكلات جمة ومختلفة، وربما يكون بعضها نتيجة مشكلات صغيرة، ولكن نظرا إلى صغار سنهم وقلة خبرتهم في الحياة يرونها مشكلات عويصة قد لا يستطيعون التعامل معها وإيجاد حلولها. شكرا لك الأخ عبدالله بوي من السنغال. طيب مستمعينا الكرام، نحن نتحدث حول مشاكل الطالبة الجامعية، وإن بصورة عامة الطلبة الجامعة يعانون من مشكلات جمة ومختلفة كما ذكر لنا الأخ عبدالله بوي، ربما يكون بعضها نتيجة مشكلات صغيرة، ولكن نظرا إلى صغر سنهم قلة خبرتهم في الحياة يرونها مشكلات كبيرة قد لا يستطيعون التعامل معها وإيجاد حلول لها، وربما تكون مشكلات كبيرة ولكن لا تعار أي اهتمام فتترك وتتخضخم وتكون النتيجة مؤلمة جدا. وهذه المشكلات تتوزع بين مشكلات دراسية وأخرى أسرية وثالثة اجتماعية ورابعة اقتصادية ومشكلات صحية بدنية منها ونفسية. هذه المشاكل بصورة عامة عن الطلبة الجامعيين، وإن شاء الله في طيات البرنامج نحن سنتحدث عن أهم المشاكل لطلبة للفتاة الجامعية، يعني نتحدث عن هموم الفتاة الجامعية. حقيقة مستمعينا الكرام، عندما كنت أنا أيضا في الجامعة وكنت في طالبة في مرحلة البكالوريوس، أنا أيضا كنت أفكر كثيرا إلى كيف أجد وظيفة بعد التخرج، كيف عندما أتخرج من الجامعة ماذا أفعل، كيف أجد عملا مناسبا لي. وأكيد نحن عندما ندخل الجامعة وندرس من أمنياتنا أيضا أن نعمل في نفس المجال الدراسي، وهذا كان همي الكبير وأعتقد يكون هم كبير لكل الفتيات الجامعيات في مرحلة البكالوريوس. أن أنصح كل فتاة جامعية طبعا حسب تجربتي في هذا المجال هو التدريب خلال مراحل الدراسة في مجالات ذات صلة بتخصصك واهتمامك وإبراز ما لديك من مهارات وظيفية محددة، سواء تكتسبينها عن طريق التدريب أو العمل التطوعي أو الأنشطة الأخرى يزيد من قدرتك على الحصول على فرصة عمل إن شاء الله بعد التخرج. برأيي هم الوظيفة بعد التخرج هذا الهم من هموم الفتاة الجامعية، وإن شاء الله نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفة البرنامج، ولكن الآن نتوقف مع فقرة من فقرات هذا البرنامج. طيب مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج ونحن في البداية، يسعدنا أن نستضيف الأستاذة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا حتى نسلط الأضواء أكثر حول موضوع مشاكل الطالبة الجامعية. السلام عليكم أستاذة فاتن.
أهلا وسهلا وعليكم السلام،
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم أستاذة فاتن النظام الباحثة الاجتماعية من سوريا. نحن نتحدث حول مشاكل الطالبة الجامعية، وبرأيي هذا الموضوع موضوع مهم جدا. كثير من الطالبات الجامعات يعانون من مشاكل كثيرة حقيقة. أستاذة، بين السلبي والإيجاب، كيف تنظرون إلى مشاكل الطالبات الجامعيات، وما هو دور الأهل في تقليل هذه المشاكل؟
أول شيء بتشكرك على هالموضوع جدا جميل، خاصة نحن هلا بداية بلشنا بالدوامة للطالبات وطلاب الجامعة.
صحيح.
هلا في أنا بس نقطة كثير مهمة بدنا نركز عليها، إنه هل هي هذا الطالب هو أول سنة لإله بالجامعة أو هو ثاني سنة أو ثالث سنة، فهي بتفرق موضوع المشاكل. إذا كان نحن الطالب هو أول سنة جامعة، فعنا مشاكل كثير كبيرة، لأنه هو في عنده انتقال مرحلة إلى مرحلة، اللي هو انتقل من مدرسة إلى جامعة إلى دكاترة إلى أسلوب إلى بيئات مختلفة إلى أسلوب عايش يمكن مشترك صبايا وشباب وبيئات مختلفة، أساليب تفكير مختلفة. فنحن هون عنا التهيئة مثل ما كنا نقول تهيئة الطفل للمدرسة ككليات التحضيري، كمان الأهل عندهم مسؤولية تهيئة الفتاة، لأنه في بتواجه مجتمع مختلف، مجتمع في عنا شيء اسمه التعارف الصحيح، في عنا الصداقات، في عنا أسلوب الزميل الجامعة، هاي كلها لازم تكون البنت على دراية فيها وعي بالطريقة الصحيحة من قبل الأهل. فنحن ما نترك الموضوع إنه خلص إنه فاتت على الجامعة منسكة، هي كيفية المتابعة لإلها. بأول شيء هيكون في عندها هي أول شيء أزمة نفسية حقيقة، شو ما كان هو الطالب وشو ما كان هو الفرق، لأنه هو جو جديد، بيئة جديدة مختلفة تماما عن الشيء اللي سبق عايش فيه. في عنا الحياة الجامعية أكيد كلياتنا مرقنا فيها، حياة فيها نشاط، حيوية، ضحك، خاصة أول سنة تمام، وخاصة إذا كمان فرق هو رغبانه، كيف إذا كان فرق هو مر رغبانه. أما الموضوع الثاني إذا هو كان ثاني سنة أو ثالث سنة، فهو الأمور أقل يعني نقول مشاكل بالنسبة للأمور النفسية والاجتماعية مع الطلبة، لأنه هو أساسا هو صار بجو الجامعة، صار يعرف حتى خلينا نقول بداية من مكان القاعات لطبيعة الدكاترة لطبيعة المواد لكيفية حتى تكتب الامتحانات، فهذا كلياته مرأة عليه، فما عاد عنده مشاكل هذا الموضوع.
نعم أحسنتي أستاذة فاتن، ولكن هل مدارسنا ومجتمعاتنا قادرة ومهيئة لتنضيج فكر الفتيات للدخول إلى الجامعة؟ هل النظام التعليمي يساعد في ذلك؟ حياتنا
نحن لساتنا يعني خلينا نقول لسه في تجربة في هذا الموضوع، يعني لسه نحن ما عندنا هذا المجال التوعوي اللي هو لازم ضروري يصير في ورشات، خلينا نقول ورشات عمل توعية للصبايا، خاصة أنا عم أقول الصبايا، عم أكد على الصبايا.
نعم.
كونه عم نحكي بعالم المرأة.
نعم، ونحن أيضا نتحدث عن الطالبة الجامعية أكثر. نعم
تماما أستاذة. تماما، لأنه هذا كثير موضوع حساس، يعني أنا في عنا في أساس الانتخابات، في عنا عائلات هي من العائلات اللي كانت متشددة، اللي ما بتخلي تعطي مساحة لبنتها حتى للحوار أو الحديث. فنحن كثير في لازم نشتغل إداريا بالمدارس بهذا الموضوع، توعية كيف الطالبة الجامعية كيف تكون حالها بالطريقة الصح، كيف هي بتكون شخص فعال. يعني احنا دائما نقول لأنه لازم يكون فعال بالمجتمع وليس المفعول، فهون كثير مهم أنه أنا أثبت حالي بالطريقة الصح داخل الجامعة. فهذا بيكون حقيقة ضمن ورشات، ضمن برامج، أو ممكن كثير تكون شغلة حصة خلال الأسبوع تمرق هي توعية الفتاة لهذا الموضوع بالطريقة البسيطة، ما بنعطي تعقيدات ومطرحات كبيرة عن الوعي اللي موجود لدى الطالبة.
نعم أحسنتي أستاذة فاتن، من فضلك لو تسمحي لنا نأخذ هذا الاتصال من الأخت أم زينب من طهران. نعم سلام عليكم أم زينب.
سلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا.
عندي سؤال.
نعم تفضلي.
كيف يمكننا التعامل مع ابنتي الجامعية؟
نعم.
وهل يجب أن يتنازل الأهل عند كل متطلبات الطالبة الجامعية كي لا يفقدونها؟
أحسنت.
زينب من طهران وشكرا.
شكرا جزيلا لك الأخت أم زينب من طهران. والسؤال لك الأستاذة فاتن، لا أعرف كان واضح؟
بس الجزء الثاني من السؤال ما كان واضح.
نعم، الأخت أم زينب تسأل كيف يمكن التعامل مع ابنتي الجامعية، كيف يمكنني التعامل مع ابنتي الجامعية، وهل يجب أن يتنازل الأهل عند كل متطلبات الطالبة الجامعية كي لا يفقدونها؟ برأيي سؤال مهم جدا يكون.
حلو. نعم. حلو السؤال، شكرا لك. حياة نحن ما تنقول التعامل فهو بداية في عنا تهيئة انه للحديث مع الفتاة قبل ما تدخل على الجامعة. دائما نحن الاهل بنفكر انه خلص هلا انه بالجامعة بصير نخلق شيء اسمه الحوار، وانه هي تحكي لنا كل شيء وتعطينا الابعاد. في شيء اسمه قبل، في شيء اسمه التهيئة النفسية والاجتماعية اللي بتكون بالسنة الثانوية بين الام وبنتها، كيفية التعامل والحوار تسمع لبنتها. نحن دائما ما بدنا نكون ماسكين العصاية ونحن انه ما بتصير بتصير. في شيء اسمه اسمعي انت شو بدها بنتك بالضبط، حاوريها بالطريقة الصح، اسمعيها للآخر. هذا الشيء اسمه فن الانصات، كثير مهم انه يكون بين الام وبنتها. بعد البنت تعرف هذا المرضى من هذا الموضوع، فانه الاخر شيء هي حترجع مرجوعة للاهل، لاما لوالدتها تحكي لها كل شيء اكيد ما حتكون تستند لصديقتها وتحكي لها، ويمكن هي تعطيها نصائح بالطريقة الغلط. طبعا انا مو مع التنازلات، يعني احنا في شيء اسمه عندنا حدود، دائما بالعلاقات في شيء اسمه حدود بالتعاطي حتى مع بناتنا، هذا كثير مهم. اللي هو انه انا مثلا خاصه نحن على القدرات الماديه والاقتصاديه، انه احنا قدرتنا هالقد انا ما بقدر افكش كثير ولا خلص ما من بدك اياه، وانا اداره عن تحقيق احلام فقط لبنتي. لازم هي تحس بالمسؤوليه، بالمسؤوليه جدا مهم، لانه هذا لان كمان هي كمان اجري كمان هي فتره الجامعه هي فترة، لأن أنت بعدين حتنتقلي للواقع الحقيقي اللي هي الحياة المجتمع بالكامل. فأنا طول الوقت أنا عم بعصي وطول الوقت عم بتنازل، فمعناتها أنا اتخلقت من شخصية طالب جامعي متخرج، ولكن ذا شخصية هشة ما عنده ثقة بحاله، ودائما أنه ماما حتدعمني أو بابا حيعطيني وحتشتغل موضوع التنازلات. لا، هو في أخذ وعطى بكل موضوع.
نعم، أحسنتي أستاذة فاتن. سؤال أخير، نحن تحدثنا عن دور الأهل في تقليل مشاكل الطالبة الجامعية، ولكن الآن اجتماعيا وتربويا ما هو دور الفتيات بأنفسهن في تقليل المشاكل التي يمكن أن تواجهها الفتاة في الجامعة؟
دائما نحن نقول للفتاة دائما هي نعم. دائما ما نشتغل على الطالبة الجامعية، نحن نشتغل على تقدير ذاتها بالشكل الصح. يعني دائما نحن في شيء اسمه عنا قيمتك انت كطالبة جامعية بالفرقة اللي انت موجودة فيه، انت بتبني حياتك، بتبني شخصيتك بالطريقة الصحيحة. دائما نحن في شيء اسمه تقبل الذات اللي يتقبلنا الاخرين.
نعم.
انت شو هي الصورة الذاتية اللي بترسميها لك صح، فانت هون بتخلي المجتمع غصبا عنه يعطيك هي القيمة. ما بعطي تنازلات، انا شخصية الي رأيها، الي بتحمل مسؤولية صاحبة قرار، فانت هذا المنظور هي اسمها الصوره الانعكاسيه اللي انا باديها بالطريقه الصح للمجتمع القدامي اللي هو حيشوفني. هل انا قادره على التواصل؟ هل انا قادره على بناء حالي؟ ان عم درست حتى كيفيه ترفيع المواد؟ ما انت تكوني مسؤوله انه لا انا بدي انجح بالمواد وانا بدي اترفع خلال هالسنه للسنه القادمه، مو انه يلا معي وقت طويل. لا، اكيد هي الحياه ما هالقد طويله، هي عباره عن فرصه هلا بقوتك، بشخصيتك، بحيويتك، بنشاطك، حتى بتركيزك، لأن حتى تعرف كلمة من جديد بالعمر بيقل عنا التركيز. فهي المرحلة أنت كده تبني شخصيتك، فأنت صورة انعكاسية للآخرين، وهذا اسمه فن التقبل. كثير مهم أنه نحن فتيات رجاء أن يشتغلوا على تقبل ذاتهم، يحبوا حالهم صح مشان يخلي العالم تتقبلهم مثل ما هن. ما أكون أنا مثل ما هو المجتمع بده يعني أنا
نعم.
لا، أنا بدي إياه هو يتقبلني مثل ما.
نعم. طيب، حقيقة تشرفنا بحضورك الأستاذة فاتن النظام من سوريا، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات الكاملة. شكرا لك. شكرا جزيلا لك.
تحياتي، تحياتي لكم. شكرا، ممنون لك.
We'll be right back.
طيب مستمعينا الكرام، نتوقف عند آرائكم حول هذا الموضوع، مشاكل الطالبة الجامعية، وبعد ذلك نعود إليكم.
السلام عليكم، تحياتي لأسرة البرنامج. أتحدث حول موضوع البرنامج اللي هي المشاكل والمعوقات بالنسبة للطالبات الجامعيات. طبعا تختلف هاي المشاكل من طالبة إلى أخرى، وحسب رؤية وتفكير وأيضا مدى ذكاء وفهم الطالبة. أتحدث بصورة شخصية، لم أواجه مشاكل كثيرة أثناء دراستي الجامعية سوى في التخصص الذي درسته، حيث لم أكن راغبة فيه، لكن الحمد لله بعد سنة قدرت أن أتكيف معه واجتازيت هذه المشكلة. بالنسبة للمشكلة الأخرى هو بعد المسافة بين محل سكناي وبين الجامعة، إضافة إلى الازدحامات اللي تحدث في الطرق، هاي كلها تسبب تأخير عن المحاضرة الأولى. إذا أجيت بصورة عامة أتحدث من خلال مشاهدتي للطالبات زميلاتي، رأيت أنه لا يمتلكن صبر وتحمل، فمجرد تعرضها لتوبيخ أستاذ أو أخفقت بامتحان تنتكس وتحبط معنوياتها. البعض منهم كثيرة التفكير والتوقعات، بحيث في النهاية إذا جاءت النتيجة عكس توقعها تتعب نفسيتها وتصاب بالاكتئاب، وهذه الحالة في أغلب الأحيان تأثر على الامتحانات القادمة إلها. نجي لمشكلة أخرى هي واجهها أغلب الطلبة، هي مشكلة تعامل بعض الأساتذة مع الطالب اللي ممكن تصدر عنه موقف سيء. هنا الأستاذ يأخذ نظرة سلبية عنه طيلة العام الدراسي، فيعاقبه بشكل سيء يخليه يكره المادة، ممكن يأثر يعني يضغط عليه من خلال درجات أو تحاضير. إذا جيت تحدث عن المشكلة الأكبر اللي واجهناها هي جائحة كورونا، وما نتج عنها من دراسة إلكترونية قللت من طرق تواصل الأستاذ مع الطالب، وصعوبة إيصال شرح المادة بشكل صحيح للطالب على عكس أو غير الطريقة المعتادة اللي اعتادناها في التعليم الحضوري. كوثر عماد من العرب.
هذا البرنامج عالم المرأة، ولمقدمة البرنامج بخصوص الموضوع أقول حقيقة إن المرحلة الجامعية بالنسبة للطالبة هي مهمة، وربما تكون من أجمل مراحل الدراسة إذا استطاعت الطالبة أن تكون محبة لدراستها، وخاصة المرحلة الجامعية لما لها من أهمية كبيرة. ولكن إذا واجهت الطالبة بعض المشكلات مثل المشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها، عليها أن تفكر بكل جدية لحلها، حتى لو تطلب الأمر طلب المساعدة من الأهل أو الأقرباء إذا كانت طبعا مشكلة اقتصادية. أما إذا كانت اجتماعية ينبغي عليها أن لا تحبط هذه الأمور، وعليها التميز بالثقة بالنفس وتحدي الصعوبات طبعا بالدعم من قبل الأهل، وكذلك أن تلجأ أيضا لمن يكون طبعا مصدر للثقة لكي تتخطى كل المشكلات والصعوبات التي من شأنها أن تسبب إحباطا نفسيا وكذلك معنويا. فإذا كل شيء يتطلب منا الكفاح والوصول إلى النجاح، علينا أن نهتم به من أجل الوصول إلى ما نطمح إليه، وخاصة طالبات الجامعة هذه المرحلة الدراسية المهمة التي تكون هي الأهم، التي ربما توصل الطالبة إلى مستقبل زاهر. مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
نشكر الأخت كوثر عماد من العراق، وأيضا الأخت عذراء الموسوي أيضا من العراق على هذه المشاركات الرائعة والجميلة، شكرا جزيلا لكما. نعم مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى آراء الأخت كوثر والأخت عذراء الموسوي من العراق، تحدثنا عن هم الوظيفة بعد التخرج، وتوقفنا عند هذه النقطة، نقطة علاج هذا الهم. هو ممكن أن نذكر من علاج هذا الهم ممكن تصحيح النية من الدراسة حتى لا يفوتها النفع في الدنيا والأجر في الآخرة، أيضا التفكير في الحاضر والاجتهاد في الاستفادة منه والتوكل على الله في تدبير المستقبل، وكما نعلم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا أن تفهم الفتاة أن هناك وظائف أخرى موجودة للمرأة، كوظيفة العبادة، كوظيفة الاستخلاف، وظيفة البيت المسلم. وأهم وظيفة، أهم وظيفة برأيي للفتاة هي تربية الأجيال، بل إن مجرد الثبات على الإيمان والعمل الصالح من أعظم الوظائف الأساسية في الحياة. طيب، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
إشارة خضراء. تقبلوا تحيانا من جديد أعزائنا الأفاضل. سنتحدث في هذه الفقرة عن فوائد الأنشطة الجامعية ودورها في تقليل المشاكل التي تعاني منها الطالبات، حيث تعتمد المؤسسات التعليمية سواء كانت مدرسية أم جامعية على النشاطات اللامنهجية والفعاليات التي تنمي قدرات الطالبات وتطلق لهن العنان للإبداع وإبراز المواهب، عدا عن أنها تقتل الرتابة وتبعد الطلاب قليلا عن أجواء الدراسة بشكل عام. أولا، إنها تواصل اجتماعي وانخراط في أجواء الانفتاح وصقل المواهب، مع ذلك لها من تؤيدها بين الطالبات ولها من تعارضها. ثانيا، الأنشطة الجامعية تساعد الطالبات على الالتزام وعلى الاستمتاع بالبيئة الجامعية، لأنهن سيشعرن بالملل والإحباط إن قضينا معظم وقتهن في الدراسة، لذا يولد وجود الأنشطة شعورا جميلا وإيجابيا في نفس الطالبات. ثالثا، ترى الكثير من الطالبات أن مساهمتهن في النشاطات الجامعية ساعدتهن في زيادة تحصيلهن العلمي والتعمق أكثر في مجال تخصصهن، وقد أصبحن يطبقن ما تعلمنا نظريا في أنشطة وفعاليات ممتعة طورت من أدائهن العملي والفكري. رابعا، الطالبات في المرحلة الجامعية يكون أكثر قربا للحياة العملية من النواحي العمرية والاجتماعية والفكرية، فهي مرحلة تأهيل واستعداد للخروج ومواجهة العالم، والأنشطة تخرج الطالبة من قوقعة بيئتها العائلية التي تحد فكرها وتصرفاتها، وتكسبها الاندماج بصديقاتها ومعارفها بشكل أكثر، وقد تتعلم لغات وتكسر حاجز الخجل والخوف من المجهول، والأهم من ذلك أنها قد تصبح عنصرا فاعلا في المجتمع، مرشدا أو مصلحا. وبالطبع لابد وأن تكون هذه النشاطات ضمن حدود، يعني ألا تؤثر على الدراسة. لكم مني أطيب المنى والتحية.
طيب، نعود إلى ما تبقى من برنامج عالم المرأة، واليوم نحن تحدثنا حول موضوع مشاكل الطالبة الجامعية. تحدثنا حول هذا الموضوع مع ضيفة البرنامج الأستاذة فاتي النظام، الباحثة الاجتماعية من سوريا، وتحدثت لنا من أبرز مشاكل الدراسية. في بعض الأحيان يجبر بعض الطلبة نتيجة للضغوط التي تطرق فوق رؤوسهم على دراسة التخصص الذي تفرضه عليهم الجامعة، أو التخصص الذي مثلا يرغب الأهل فيه لأنهم يرونه التخصص المناسب مستقبلا لرفع اسم أبنائهم واسم العائلة، لا الذي يناسب ميول هؤلاء الأبناء وأيضا مستوياتهم. وأيضا التباين الكبير بين المناهج وطرق التدريس في المدرسة والجامعة، أيضا هذه من أبرز المشاكل. ففي المدرسة يقوم الطلبة في غالبية الأوقات بحفظ كمية محدودة من المعلومات التي يصبونها على ورقة الامتحان في يوم الامتحان، وهم على ثقة تامة بالدرجة التي أو بالدرجة التي سيحصلون عليها، بينما يختلف الوضع أحيانا في الجامعة. ففي الجامعة يفترض ألا يعتمد المقرر الدراسي على كتاب واحد فقط، ولا على ما يقوله الأستاذ فقط، بل عليهم أن يبحثوا باستخدام كل الوسائل للوصول إلى معلومات جديدة، وعلى الطلبة أن يدربوا أنفسهم على الطريقة الصحيحة للبحث. وأيضا تدخل الفتاة إلى الجامعة والآمال تحف بها والأحلام ترفرف بها وتشعر بمشاعر تختلف عن مشاعرها السابقة، فهي تمر بمرحلة جديدة في حياتها. فعزيزتي الطالبة، إحاطة المشاكل بك عند دخولك المرحلة الجامعية ليست مقتصرة عليك، فالكثيرات قبلك مررنا بها، إلا أن الفتاة القوية صاحبة الهدف والغاية استطاعت تجاوزها بعزيمتها وإصرارها لتخرج وهي واثقة بنفسها، فخورة بإنجازها إلى مجتمعها لتساعد فيه تساعد مجتمعها وتحقيق حلمها من خلاله. طيب، تحدثنا حول مشاكل الطالبة الجامعية. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، نشكركم وفي أمان الله.
يا محمد.